بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب العصبات، وسبق أن تحدثنا عن باب الحجب وذكرنا بعض المسائل مثل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب. أي مشايخ، واضح درس الحجب الذي أخذناه أم كان فيه إشكال؟ طيب، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر منه شيء من هذه المسائل. ولد الأبوين يراد به ماذا يا شيخ؟ ما المراد بولد الأبوين؟ نعم، الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يسقط الأخ الشقيق بثلاثة، بأي شيء؟ بالابن وابنه وبالأب. طيب، ويسقط ولد الأب بأي شيء؟ قال: بهؤلاء، بالابن وابنه وبالأب. وكذلك يسقط بالأخ من ماذا؟ بالأخ الشقيق من الأبوين. قال: ويسقط ولد الأم بأربعة. ولد الأم من هو؟ ولد الأم هو الأخ، الأخ لأم، الأخ لأم. يسقط بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى. فإذن الأخ لأم لا يرث في حال وجود ماذا؟ في حال وجود ابن أو بنت، ابن أو بنت ما يرث الأخ لأم. قال: وولد الابن، إذن بالولد سواء كان ابن أو بنت لا يرث معه الأخ لأم. طيب، ولا يرث مع البنت كذلك الأخ لأم. قال: ولد الابن، ولد الابن سواء كان ابن ابن أو بنت ابن، ابن ابن أو بنت ابن لا يرث معهما ماذا؟ الأخ لأم. والأب والجد كذلك لا يرث معهم ماذا؟ لا يرث معهم الأخ لأم. فإذن الأخ لأم لا يرث، يحجب إذا كان هناك ابن أو بنت، أو كان هناك ابن ابن أو بنت ابن، أو كان هناك أب أو كان هناك جد. ويسقط الجد قال بالأب. الجد يسقط ماذا؟ بالأب، باعتبار ماذا؟ أن الأب أقرب، الأب ماذا؟ أقرب، فلذلك يسقط الجد إذا وجد الأب. وكل جد بمن هو أقرب منه، يعني مثلا أب الجد يسقط مع وجود ماذا؟ مع وجود الجد، وهكذا كل ما كان أقرب كان الأقرب هو الذي يرث. طيب، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هناك بعض الأمور ستتضح اليوم معنا في خلال درسنا في كلامنا عن العصبات، في كلامنا عن العصبات أظن بإذن الله ستكون الأمور أظهر وأوضح، حتى يعني نستوعب المسألة، حتى نستوعب المسألة بشكل أكبر. طيب، نقرأ شيء من باب العصبات وبعدها نأتي إلى شرح هذه المسائل. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج، والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين.
نعم، بارك الله فيك. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العصبات. باب ماذا؟ العصبات. العصابة أو العصبة أخذت من ماذا؟ من عصابة الرأس التي تحيط بماذا؟ تحيط بالرأس، العصابة التي تحيط برأس الإنسان. هكذا هؤلاء الذكور بالنسبة لهذا الميت هم من الرجال الذين يحيطون به، أقربائه الذين يحيطون به. مثل من قال، ضبطها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. كل ذكر يدلي بنفسه لهذا الميت أو بذكر ماذا؟ آخر. فإذا نفهم من كلام المؤلف أن العصبات من الذكور أو من الإناث؟
من الذكور.
من الذكور، هذا أول شيء. إذن العصبات هم قرابة الميت من الذكور، قرابة الميت من الذكور. طيب، كيف صلتهم بالميت؟ إما أن يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر آخر. مثل ماذا؟ مثلا الابن يدلي إلى الميت بنفسه، هو ولد هذا الميت. الأب هو والد هذا الميت. الجد ها فيه واسطة، فيه واسطة نتركها. طيب، نريد الذين لا توجد بينهم وبين الميت واسطة. طيب، الأخ هو يعني هو يدلي إلى الميت بواسطة ماذا؟ بواسطة الأب. إذن توجد واسطة. إذن أول شيء نأتي إلى من لا توجد بينه وبين الميت واسطة، الابن والأب. لذلك هؤلاء لهم منزلة، منزلة يعني خاصة كما يقال. طيب، نأتي للذي يدلي إلى الميت بواسطة، يدلي إلى الميت بواسطة، مثل ماذا؟ قلنا قبل الجد عندنا ابن الابن، ابن الابن يدلي إلى الميت بواسطة الابن. طيب، الجد يدلي للميت بواسطة الأب. الأخ كيف يتصل بالميت؟ الأخ عن طريق ماذا؟ عن طريق الأب، أو ممكن عن طريق الأم، لكن الأم استثنيناه لأن الإخوة لأم هؤلاء أصحاب فروض، ما نريد أن نتكلم عنهم. واضح؟ الإخوة لأم هؤلاء أصحاب فروض، أخذوا يعني ميراثهم، أو سيكونون من الفئة الأولى التي نضع لهم الفروض إذا كانوا يعني من ضمن الورثة. طيب، إذن هذا الأخ يدلي إلى الميت بواسطة الأب. طيب، العم ها يدلي إلى الميت بواسطة ماذا؟ ها، بواسطة الأب. واضح؟ فإذن عندنا هؤلاء. طيب، غير العم، ابن العم يدلي للميت بواسطة ماذا؟ بواسطة العم والأب. طيب، فإذن هؤلاء الذين هم أقرباء الميت ويتصلون أو يدلون إلى الميت بواسطة إما بأنفسهم أو بماذا؟ أو بواسطة ذكر آخر. هؤلاء الذين نسميهم ماذا؟ نسميهم عصبة بأنفسهم، عصبات ماذا؟ بأنفسهم. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير. عصبة ماذا؟ بالنفس. عصبة بماذا؟ بالنفس. يسمونهم عصبة بالنفس، أي أنهم يتصلون بهذا الميت إما بأنفسهم أو ماذا؟ بواسطة ذكر آخر. هؤلاء العصبة الذين هم من النسب، عصبة من ماذا؟ من النسب. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ نكمل كلام المؤلف حتى تتضح عندنا مسألة العصبات. قال: هؤلاء هم الذين يرثون هذا الميت من العصبات، هم الذكور الذين يدلون إلى الميت بأنفسهم أو بذكر آخر إلا الزوج، لأن الزوج ماذا؟ الزوج أولا صاحب فرض، هو ذكر قريب للميتة، مثلا الميتة زوجها كذلك ذكر وهو قريب لها، صح؟ لكن من أي ناحية؟ من ناحية النكاح. نحن ما نتكلم الآن على النكاح أو على الزوجية، كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن الأنساب، كلامنا عن النسب. فالزوج إذن يستثنى، هذا صاحب فرض أخرجه المؤلف. فهو هل هو سؤال هل الزوج عصبة؟ لا. واضح؟ الزوج عصبة؟ لا. طيب، المعتقة وعصباتها، ها المعتقة كيف تكون؟ يعني المعتقة يعني مثلا نقول مثلا فاطمة كان لها مولى، كان لها مملوك، اعتقت هذا المملوك، طيب اعتقته، صار حرا، بعد مدة من الزمن صار له مال، لكن ما له أحد من الورثة، ليس له أحد من الورثة، توفي هذا الذي اعتقته وقد كان حرا، من الذي يرثه؟ ما له أحد، لا قرابة ولا نسب ولا أحد، من الذي يرثه؟
فاطمة
هذه التي اعتقت. طيب أنتم تقولون أن الذي يرثه الذكور من العصبات، لماذا هنا ورثتم المرأة؟
علاقة، ها عتق هنا، ليس
لأن هنا الـ 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 القرابة من أي جهة؟
العتق.
من جهة العتق، من جهة ماذا؟ العتق، من جهة العتق. إذن نقول العصبة، العصبات إما أن تكون من جهة النسب أو تكون من جهة ماذا؟ من جهة الولاء، من جهة الولاء، من جهة ماذا؟ الولاء. ما معنى الولاء؟ أي أنها كان لها فضل في اعتاقه، لها فضل في ماذا؟ في اعتاقه. واضح النقطة هذه؟ يعني الآن المؤلف وضع لك قاعدة، وضع لك قاعدة في العصبات، قال العصبات هم الذكور، تسأله تقول له كل الذكور؟ قال لا، إلا الزوج، أخرج الزوج. طيب تقول له يعني أخرجنا الزوج، طيب هل تقصد أن الذين يرثون بالتعصيب فقط الذكور؟ قال لا، كذلك يوجد أنثى مستثنى أنها ترث، ممكن أنها ترث، متى؟ إذا كانت معتقة. واضح الآن الاستثناءات؟ واضح الاستثناءات. فإذن أخرج الزوج لأنه ذكر لكنه ليس عصبة، أنه سيأخذ نصيبه بالفرض. طيب بعدها قلت له هل تقصد كل أقرباء الميت من يعني من الذكور؟ قال لك لا، كذلك حتى ممكن أنها تكون ماذا؟ أنها تكون أنثى، تكون أنثى لكن إذا كانت معتقة. واضح الاستثناء هذا وهذا؟ واضح. فإذا العصبات هم كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج وإلا المعتقة وعصباتها. يعني فرضا هذا المثال اللي ذكرناه، فاطمة ماتت، فاطمة ماتت وبعد يعني وهذا الآن المملوك الذي كان يعني عبدا لها قد يعني حررته ومات مثلا بعدها وليس له أحد، من يرثه؟ عصبة فاطمة، عصبة فاطمة، أخوها، أبوها، ابنها، عمها، بحسب درجة القرابة كما سيأتي معنا. واضح الآن المثال هذا والتعريف؟ طيب إذن عرفنا أن العصبة هم كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه أو بواسطة ذكر آخر. تفضل شيخ. المعتق هنا يعني ما ذكره لأنك أنت يعني ستورثه لأي سبب؟ لأنه ذكر، دخل مع التعريف. لأن نقول أن الذين يرثون إما أن يرثوا بالنسب أو بالولاء. أنت لما تأتي بالنسب ما تجد أحد من الأنساب قريب لهذا الميت، تجد أن له معتق ومعتقة، الذكر مباشرة ستعطيه لكن الأنثى لن تعطيها، لأنك أنت عرفت ماذا؟ عرفت الذين يرثون بالتعصيب بأنهم ذكور، فهنا يقع الإشكال، فلذلك احتاج المؤلف أن يستثني. وإلا المعتق والمعتقة كلاهما يرث بالتعصيب. واضح؟ أحسنت سلطان، بارك الله فيك، سؤال جيد، لأن كان المفروض أنه ننبه على هذا. فإذا هو استثنى المعتقة لأنك أنت مباشرة لما تسمع كلمة ذكر ستخرج الأنثى، لكن قال لك هذا الكلام ما ينطبق على المعتقة. المعتقة لو أنها أنثى فإنها ترث مثلها مثل المعتق، مثلها مثل المعتق. طيب بارك الله فيكم. طيب قال وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن، وأقربهم ماذا؟ الابن. هذا أظن يحتاج إلى رسم على السبورة، فيه تركيز على السبورة لأن من جهة الأخوات قالوا الظاهر لعله ما تكون واضحة، فيه تركيز. طيب بارك الله فيكم، نرسم لكم فقط هذه الدرجات أو الجهات في البداية حتى تكون الأمور واضحة تتصورون، بعدها يكون فيه تصور لهذه المسائل. طيب بسم الله، نقول بارك الله فيكم، أول شيء نقول هذا الآن الميت، هذا الميت، الميت، الميت دائما الميت له ماذا؟ أربع جهات، له أربع جهات، له أربع جهات. هذا إذا قلنا من النسب، إذا أردنا أن ندخل الولاء نقول كذلك هناك جهة خامسة اللي هي الولاء، اللي هي ماذا؟ الولاء الذي هو المعتق والمعتقة، المعتق المعتق والمعتقة، نكتبها على جنب حتى يعني تكون واضحة. يعني مثلا نقول هنا الولاء هذه الجهة كذلك يعني متصلة بالميت في حال عدم وجود أحد من هذه الجهات الأربع، المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. طيب هذه جهة خامسة تحدثنا عنها، ما نريد أن نأتي لهذه الجهة الخامسة، نتكلم على الجهات الأربع التي هي الغالب على يعني في أحوال الموتى. طيب الميت عندنا جهة مثلا قوية جدا نسميها جهة البنوة، ابن أو ابن، ابن وإن نزل ابن 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 ابن، واضح؟ البنوة وإن نزلوا. طيب عندنا جهة الأبوة، الأب وأعلى منه الجد وأعلى منه ها أبو الجد، صح ولا لا؟ وجد الجد وإن علا. طيب عندنا جهة أخوة، أخ وأقل منه ها لو نزلنا ابن، ابن أخ، ابن ماذا؟ ابن أخ، سامحوني السبورة ما توقف الخط. طيب ابن أخ. طيب عندنا جهة رابعة عم، وعندنا أقل منه ماذا؟ ابن عم. طيب إذن الجهات لو أردنا أن يعني نحسبها نقول عندنا أربع جهات، الجهة الأولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الأبوة، الجهة الثالثة جهة الأخوة، الجهة الرابعة جهة العمومة، ولو قلنا جهة خامسة نقول ماذا؟ جهة الولاء، هي أضعفها، هي أضعفها. طيب الآن في تقسيمنا للعصبات دائما عندنا كلمات يرددها أهل الفرائض، يعني عبارات الفرضيين دقيقة، حينما يقول لك أقرب يقصد شيء، حينما يقول لك أقدم أو أسبق يقصد شيء، حينما يقول أقوى يقصد شيء ثالث، فرق بين أقرب وأقدم وأسبق وأقوى. يعني نحن نقول مثلا في اللغة إذا قلنا أقرب أو أقدم وكذا تقريبا كلمات متساوية، لكن عند الفرضيين لا، يختلف المعنى، يختلف المعنى. طيب مات الميت وعنده وترك ابن وترك أخ، ها من الذي يرث؟ هذا عصبة وهذا عصبة، إيش فائدة الترتيب هذا؟ دائما نقدم الجهة الأقدم أو الأسبق، هنا الآن عندنا جهة أولى، جهة ثانية، جهة ثالثة، جهة رابعة، أقدمها وأسبقها البنوة. يوصيكم الله في أولادكم، تأمل الآية، يوصيكم الله في أولادكم، ما قال يوصيكم الله في آبائكم أو يوصيكم الله في إخوانكم أو يوصيكم الله في أعمامكم، يوصيكم الله في أولادكم، فهي الأقوى. إذن الجهة، ما نقول أقوى، الجهة الأقدم الأسبق، إن قلنا أقوى هذا يعني من باب التساهل في اللفظ، وإلا لو جئنا لتعبير الفرضيين، الفرضيين يقولون أقدم أسبق. البنوة أسبق من الأبوة، والأبوة أسبق من الأخوة، والأخوة أسبق من العمومة أو أقدم. طيب، مات الميت، ترك ابن وترك أخ، نقول الابن أقدم فإذا هو يأخذ الميراث كله والأخ لا شيء له. مات الميت، ترك أخ وترك عم، العم ليس له شيء لأن الأخ أقدم وأسبق ويأخذ الميراث كله، واضح؟ نفس الشيء، مات الميت، ترك أب وترك أخ، نقول الأب يأخذ الميراث كله والأخ لا شيء له. وعلى خلاف في مسألة الجد، هذه قلنا سنأتي لها إن شاء الله. الجد، الصواب قلنا أن الجد مع الإخوة، الإخوة لا يرثون شيء مع الجد، وهذه سنأتي لها. منهم من قال الجد والإخوة يشتركون. طيب، إذن هذه الجهات الآن فهمنا منها من هو الأقدم ومن هو الذي يأتي بعد ذلك، واضح؟ طيب، قد يكون في نفس الجهة، في نفس الجهة، لكن نقول أحدهما أقرب من الآخر، أقرب. إذن لفظة أقرب متى يستخدمونها؟ إذا كان في نفس الجهة، نفس الجهة. قلنا جهة البنوة، من هو الأقرب، الابن أو ابن الابن؟ الابن أقرب، اتحدا في الجهة لكن اختلفا في القرابة، اختلفا في ماذا؟ في القرابة. طيب، نأتي هنا، يعني إذا مات الميت وله ابن، وله ابن ابن، ابن الابن ليس له شيء والابن يأخذ الميراث كله. طيب، جهة الأبوة، الأب أقرب من الجد، مات الميت وله أب وله جد، الجد ليس له شيء والأب يأخذ المال كله، واضح؟ لماذا؟ نفس الجهة لكن الأب أقرب من الجد، الأب أقرب من ماذا؟ أقرب من الجد. فإذن هنا القرابة للأب، يعني نقول أقرب من ماذا؟ من الجد. طيب، الأخ وابن الأخ نفس الشيء، نقول الأخ، مات الميت وله أخ وله ابن أخ، الأخ أقرب من ماذا؟ من ابن الأخ، فيأخذ الأخ الميراث كله إذا ما كان له إلا أخ وابن أخ. نفس الشيء هنا، عم وابن عم، العم أقرب من ابن العم، فالعم سيأخذ الميراث وابن العم لن يأخذ شيء. هذه المسائل طبعا كلها في حال عدم وجود ماذا؟ عدم وجود أصحاب فروض، عدم وجود ماذا؟ أصحاب فروض، لأن لو كان هناك أصحاب فروض يعني نعطي أصحاب الفروض فروضهم كما سيأتي معنا، وبعد ذلك نأتي للعصبات. أحيانا بعض المسائل فيها أصحاب فروض وفيها أكثر من عصبة، أكثر من عصبة. يموت الميت مثلا وله أم، وله مثلا وله زوجة، وله أخ، وله عم، عصبتين، واضح؟ فهنا من الذي سيأخذ من العصبات؟ لا شك الأخ سيأخذ، والعم لن يأخذ شيء. إذن نرجع مرة أخرى، نقول قد يشتركان في الجهة لكن يختلفان في درجة ماذا؟ درجة القرابة. طيب، أحيانا خاصة في الجهة الثالثة والرابعة، هنا وهنا ما عندنا إشكال، لكن هنا في الأخوة والعمومة عندنا شيء جديد كذلك، نسميه القوة، نسميه شو؟ القوة. يعني هذا أخ شقيق، وهذا أخ لأب، وهذا ابن أخ شقيق، وهذا ابن أخ لأب. طيب، وهنا نفس الشيء، عم شقيق، يعني هذا أخو الوالد من أبيه وأمه، وأما هذا أخو الوالد من ماذا؟ من أبيه فقط. وهنا ابن عم شقيق، وهنا ابن عم لأب. طيب، الآن في هذه الدرجة، أو عفوا في هذه الجهة، جهة الأخوة مثلا، جهة الأخوة وجهة القرابة كلها متساوية، الجهة واحدة، جهة أخوة، القرابة هذا أخ وهذا أخ، القرابة واحدة والجهة واحدة، لكن عندنا فرق أن هذا يشترك مع الميت من جهتين وهذا يشترك مع الميت من جهة واحدة. فإذا من هو الأقوى؟ من الأقوى؟ الأقوى هو الأخ الشقيق. فإذا مات الميت عنده أخ شقيق وعنده أخ لأب، الأخ لأب لن يرث والأخ الشقيق سيأخذ الميراث. نفس الأمر لو قلنا مع العم الشقيق والعم لأب، مات الميت وعنده عم شقيق وعنده عم لأب، فالعم الشقيق سيأخذ والعم لأب لن يأخذ شيئا. نفس الأمر في مسألة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب، هنا نقول ابن العم الشقيق أقوى من ابن العم لأب. وضحت الآن القرابة والقوة والأسبقية والأقدمية؟ وضحت؟ إذن مرة أخرى نقول الجهات أقدمها البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم تأتي في الدرجة الخامسة ماذا؟ الولاء، اللي هي المعتق والمعتقة. طيب، اتفقوا في الجهة واختلفوا في الدرجة، نقدم الأقرب درجة على الأبعد درجة. طيب، اتفقوا في الجهة وفي القرب، قرب الدرجة، لكن اختلفوا في قوة الاشتراك مع الميت، هذا من جهتين وهذا من جهة، فنقدم ماذا؟ نقدم الأقوى الذي هو الأخ الشقيق أو العم الشقيق على الأقل قوة وهو الذي يكون من الأب. وضحت الآن المسائل هذه؟ طيب، نرجع لكلام المؤلف نقرأه تتضح معنا الأمور. طيب، قال ماذا؟ قال أحقهم بالميراث أقربهم، أحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم قال ماذا؟ أقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ما لم يكن إخوة. لماذا استثنى الإخوة؟ الخلاف الذي ذكرناه، بسبب ماذا؟ بسبب الخلاف الذي ذكرناه، وإلا على القول الصحيح ما كان يحتاج أنه ماذا؟ ما كان يحتاج أنه يستثني، ما كان يحتاج يستثني الإخوة، لأن الإخوة مع الجد نقول الصواب أن الإخوة لن يرثوا شيء، لن يرثوا شيء مع وجود الجد، لأن الجد أب، لأن الجد ماذا؟ أب. طيب، قال ما لم يكن إخوة، ثم بنوا الأب، ماذا يقصد ببني الأب؟ ها، بني الأب اللي هم الإخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنوا الجد اللي هم الأعمام، بنوا الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. طيب، هذه تحتاج شوية، تحتاج إلى مزيد شرح، ندخل شوية في العميق، ها مستعدين؟ طيب، ندخل شوية بس حتى أن تتضح الأمور، ركزوا معي حتى نفهم الفقرة هذه. ماذا يقول كلام الفقهاء؟ دقيق جدا، لو يعني فهمنا كلام الفقهاء في فك العبارات هذه تفهم مسائل الفقه، تفهم مسائل الفقه. قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، يعني من الذي ينحجب أو يحجب؟ شوف، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. طيب، دعونا نضرب لكم مثال، نضرب لكم مثال. طيب، الآن نقول هذا الميت، طيب هذا الميت عنده عم شقيق، وعنده هنا عنده عم هذه واضحة، خلنا نكتب باللون الأسود حتى يكون واضح، عم شقيق له هو، وهنا عنده عم شقيق لكن هو عم أبيه، عم أبيه الشقيق، عم أبيه. وضحت واضح المعنى؟ كيف يعني؟ يعني عم والده، ليس عمه هو، عم أبيه. طيب، وهنا عنده مثلا عنده ابن عمه غير موجود، قد توفي مثلا، ابن عمه هذا توفي، وابن ابن عمه كذلك توفي، الموجود هو ابن نقول ابن هنا ابن عمه، هذا الذي يعني موجود الآن في الساحة، موجود وحي، هذا مات وهذا مات. طيب الآن الميت، الميت ما يوجد عنده، لو يعني استثنينا هؤلاء كلهم، ها مثلا هؤلاء كلهم غير موجودين، كلهم غير موجودين، فقط الموجود ابن 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 عم، وعمه الشقيق غير موجود، والعم لأب غير موجود، عم أبيه الشقيق. طيب ها الآن هذا الميت، هذا عم أبيه، وهذا ابن 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 عمه، طبق قاعدة المؤلف، ها قال هذا اللي نبه عليه المؤلف حتى ما نقع هنا في الخطأ، شوف القاعدة، قال وعلى هذا لا يرث بنو ابن أعلى مع بني ابن أدنى وإن نزلوا. تعالوا كما يقولون نحللها بشكل أكبر، بشكل أكبر. طيب سامحوني أنا المؤلف أدخلنا في هذه، لكن نريد أنها تتضح، إذا اتضحت يسهل الكلام. الآن هذا عم أبيه يشترك مع الميت في ماذا؟ وهذا ابن 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 عم يشترك مع الميت في ماذا؟ هنا الميت وهذا عم أبيه، يعني في مقام جده، صح؟ في مقام الجد. إذن يشترك مع الميت في ماذا؟ في أب الجد. أنتوا معي؟ واضحة؟ يعني مثلا لو افترضنا هذا مثلا الميت اسمه مثلا محمد ابن مثلا عبد الرحمن ابن مثلا سالم ابن منو؟ ما أعطونا اسماء. ابن أحمد ابن خالد. طيب محمد ابن عبد الرحمن ابن سالم ابن خالد مثلا، هنا طبعا عبد الرحمن عنده ماذا؟ عنده أخ مثلا اسمه عبد الله، ها هذا عبد الرحمن وهذا أخو عبد الرحمن، يعني إذا قلنا هذا عم محمد، نحن ما نريد عم محمد، نحن نريد ماذا؟ نريد عم أبيه ماذا؟ يشترك معه، ها يشترك مع أبي جده، يشترك مع عفوا مع جده اللي هو في أب الجد، يعني نقول سالم هذا، أنتم أنا دوختكم شوية صح؟ سالم هذا له ماذا؟ له أخ، له ماذا؟ له أخ، لأن محمد هذا الذي توفي نريد أن نبحث عن عم أبيه، عم أبيه يعني الذي هو ها عم أبيه، يعني عم عبد الرحمن هذا، واضح؟ عم هذا، فإذن عم هذا يكون ماذا؟ يعني يكون أخ لسالم، واضح؟ إذن الميت مع عم أبيه يشترك في ماذا؟ في أب الجد، يشترك في ماذا؟ في أب الجد، يعني الآن هذا الآن محمد وعم أبيه يشتركون في ماذا؟ في أب الجد، لأن هنا عندنا عبد الرحمن هو الأب وسالم جد محمد، وخالد هو الذي يشترك مع محمد مع عم أبيه. طيب اتضحت؟ طيب
لكن لو جئنا لابن عمه
ابن 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 عم
هذا يشترك مع الميت في ماذا؟ ها دقق أكثر. ها يشترك في ها ابن 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 عم يشتركون في ماذا؟ في الجد. يشتركون في الجد، واضح؟ يعني الآن محمد لو جئنا لمحمد سنجد أن هذا يشترك معه هنا في سالم، واضح؟ يعني هذا محمد مع ابن 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 عمه يشترك في سالم، لكن محمد مع عم أبيه يشترك في خالد. من الأقرب؟ من الأقرب؟ ابن 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 عمه أقرب من ماذا؟ عم أبيه الشقيق. وإن نزل طبق الآن قاعدة المؤلف، قال وعلى هذا لا يرث بنو أبن ها بنو أبن أعلى مع بني أبن أدنى مع بني أبن أدنى منه وإن نزلوا. وضحت الآن القاعدة؟ وضحت؟ فإذن مهما نزل هؤلاء مهما نزلوا لا يمكن أن نقدم هذا اللي هو الابن الأب الأعلى على ها ابن الأب الابن الأدنى، واضح؟ فإذا نقول في مثل هذا المثال اتضحت المسألة، نقول على هذا لا يرث بنو أبن أعلى مع بني أبن أدنى منه وإن نزلوا. الاشتراك الآن بين الميت وبين هذا في أب الجد، الاشتراك بين الميت وابن ابن 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 عمه في الجد، فإذا نقول طالما أن هذا أقرب فنقدم ابن 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 العم على عم أبيه ولو كان شقيق، ولو كان ماذا؟ ولو كان شقيق. اتضحت المسألة يا مشايخ؟ سامحوني مرهقة شوية المسألة، صح؟ طيب، لكن على كل حال يعني هذه مسائل تنشط الذهن، تنشط ذهن الطالب حتى يستوعب مسائل الفرائض. هي سهلة، سهلة جدا، لكن تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تركيز خفيف حتى يعني تكون الأمور واضحة. طيب، قال بعد ذلك وأولى كل بني أبن أقربهم إليه، واضحة؟ أولى كل بني أب أقربهم ماذا؟ أقربهم إليه. يعني لو هنا قلنا عم أبيه أقرب من ماذا؟ عم جده، واضح؟ كل واحد كان أقرب فهو أولى بمن كان ممن كان أبعد. فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان من الأبوين، مثل ما قلنا قبل قليل الأخ الشقيق أولى من ماذا؟ من الأخ لأب. طيب، هذه إذن إن شاء الله تكون واضحة الفقرة، هذه واضحة. طيب، ننتقل للفقرة التي تليها، تفضل الشيخ. وأربعة منهم
قال رحمه الله وأربعة منهم
سامحني أنا أخذت منك
قال رحمه الله وأربعة منهم يعصبون كأخواتهم ويقتسمون ما ورثوا.
عندك كأخواتهم ولا يعصبون أخواتهم؟
كأخواتهم.
لا، الكاف زائدة، هذه غير صحيحة. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم.
وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن كان زوج وأم وإخوة.
ما توجد فإن استغرقت الفروض البال سقط؟
لا، ما عندي،
مش موجود، هو في النسخة هنا لعلها أكمل.
فإن استغرقت الفروض التركة سقط ولم يأخذ شيئا.
طيب،
ما في الحاشية،
بارك الله فيك. طيب، انتقل بعد ذلك إلى ما نسميه العصبة بالغير، أي بسبب وجود الغير. تكلمنا عن العصبة بأنفسهم، ما في إشكال الآن، ما نحتاجه إذا احتاجناه. طيب، اتكلم عن العصبة الذين هم يأخذون المال بأنفسهم. بعدها اتكلم عن ماذا؟ اتكلم عن العصبة بالغير. العصبات بشكل عام ثلاثة: عصبة بالنفس،
وعصبة بالغير يعني بسبب وجود الغير، وعصبة مع الغير، ثلاثة أنواع. طيب هنا القسم الثاني، القسم الثاني وهو عصبة بالغير، يعني عصبة بسبب وجود الغير. قال هذه فقط في أربعة يعني أشخاص. قال وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. من هم هؤلاء الأربعة الذين يرثون مع أخواتهم بالتعصيب؟ من هم؟ قال الابن وابنه، يعني الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، واضح؟ الابن وابنه، والأخ من الأبوين، يعني يقصد ماذا؟ يقصد الأخ الشقيق مع أخته مع الأخت الشقيقة، أو من الأب، الأخ لأب مع الأخت لأب. إذن أربعة أشخاص سيكون يعني أخذهم للمال نقول عصبة بسبب وجود الغير، بسبب وجود الغير. من هم هؤلاء العصبة بالغير؟ أربعة أشخاص، أربعة ذكور. من هم هؤلاء الذكور؟ الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. طيب لو أخ شقيق مع أخت لأب، ما قولكم؟ ها يحجبها. قلنا إذا وجد يعني أخ شقيق مع أخت لأب لن ترث ماذا؟ لن ترث هذه الأخت لأب، يحجبها، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا شقيق وتلك أخت لأب. طيب فإذا عندنا الآن الذين يرثون بالتعصيب بسبب الغير هم أربعة أشخاص من الذكور. الابن إذا جاء مع البنت يعني مع أخته، أو ابن الابن مع بنت الابن، قد تكون أخته وقد تكون بنت عمه، واضح؟ بنت الابن قد تكون أخته وقد تكون بنت عمه، نحن ما ننظر لعلاقتها لعلاقة الورثة مع بعضهم، قلناها قبل، نحن ننظر لهذا الوارث وعلاقته بالميت، واضح؟ هذا ابن ابن وهذه بنت ابن، بنت الابن لابد تكون أخته ولا ممكن تكون بنت عمه؟ ما بالنسبة للوارث قد تكون بنت عمه، هي بنت ابن وهو ابن ابن، واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الشيء ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ مثال، مثل ما قلنا قبل قليل، مات هذا محمد عنده ولدين، عنده أحمد وسالم، أحمد عنده ابن وسالم عنده بنت، أحمد وسالم توفوا أولادهم موجودين، هذا ابن ابن وهذه بنت ابن،
يعصبها
ابن ابن وهذه بنت ابن، هم بينهم بين بعض هم أبناء عم، ما يشترط يعني تكون هذه البنت أخت لهذا الابن، واضح؟ فحتى لو كانت بنت عمه، لكن هو ابن ابن وهذه ماذا؟ بنت ابن. فإذا هؤلاء الأربعة يعصبون ماذا؟ أخواتهم تعصيب بالغير، الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. الأذان يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث. من عدا هؤلاء الأربعة؟ الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب. من عداهم ينفرد الذكور بالميراث، يعني مثلا ابن الأخ وبنت الأخ، من الذي سيأخذ الميراث؟ ها، بنت الأخ ليس لها شيء، ابن الأخ هو الذي سيأخذ، واضح؟ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب. طيب ابن العم، ها ابن العم مع بنت العم، من الذي سيأخذ؟ ابن العم سيأخذ الميراث كله، بنت العم ليس لها شأن في الميراث. طيب العم والعمة،
العم له التركة كاملة،
العم سيأخذ التركة كاملة، والعمة ليس لها شيء. إذن من عدا هؤلاء الأربعة إذا جاء الذكر مع أخته سينفرد الذكر ماذا؟ بالميراث. واضح؟ هذا العصبة بالغير في هؤلاء فقط، في الابن وابن الابن وفي ماذا؟ والأخ وماذا؟ الأخ من الشقيق والأخ لأب. أما من عداهم قال من الذكور فسينفرد الذكر بماذا؟ بالميراث، ولن تحصل أخته على شيء. العم والعمة، العم سيأخذ، ابن الأخ وبنت الأخ، ابن الأخ سيأخذ. واضح؟ ابن العم وبنت العم، ابن العم هو الذي سيأخذ. طيب، قال كبني الإخوة، كبني الإخوة مثل ما ذكرنا، ابن الأخ سيأخذ وبنت الأخ لن تأخذ شيء. الأعمام وبنيهم، العم والعمة، ابن العم وبنت العم، الإناث ليس لهم شيء. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. ذكرنا في دروس سابقة العصبات ممكن أنهم يأخذون المال كله إذا انفردوا، واضح؟ يعني ما كان أحد من الورثة معهم، مثلا مات الميت وليس له إلا ابن، هذا الابن سيأخذ المال كله. مات الميت وليس له أحد من الورثة إلا عمه فقط، إلا هذا العم، العم سيأخذ ماذا؟ المال كله. مات الميت وليس له أحد من الورثة إلا ابن 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 عمه، هو الذي سيأخذ ماذا؟ المال كله، سيأخذ المال كله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، ما تدري أنت أين الذي يكون فيه النفع لهذا الإنسان أو لذاك. هذه قسمة ربانية قسمها الله سبحانه وتعالى بالحكيم الخبير. طيب، إذا انفرد العصبة ورث المال كله، وإن كان معه ذو فرض بدأ به، يعني بدأ بصاحب الفرض وكان الباقي للعصبة. مات الميت وله زوجة وأب، الزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الربع، والباقي ثلاثة أرباع لمن؟ ثلاثة أرباع سيذهب للأب. واضح؟ لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. أول شيء نعطي أصحاب الفرائض، أصحاب الفروض، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب السدس، أصحاب الثلث، أصحاب الثلثين نعطيهم. فما بقي فلأولى رجل ذكر. بعد أن نعطي أصحاب الفروض ننتقل إلى العصبات، نعطي أولى رجل ذكر. طيب سؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر؟ كان ممكن أن يقال فلأولى رجل، صحيح هذا الكلام ولا اللفظ النبوي لفظ دقيق؟ اللفظ النبوي لفظ دقيق جدا، تأمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تتضح لك المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل لا يذهب بالك بعيدا أنه كبير في السن أو صغير في السن ذكر، يعني افهم مقصدي أني أنا أقول لك أن هذا المال سيعطى لأصحاب الفروض، فإن أخذ أصحاب الفروض فروضهم سينتقل المال إلى سينتقل المال إلى جهة الرجال، أقصد الذكور، سواء كان صغير أو كان كبيرا، رجلا بالغا أو كان طفلا رضيعا. واضح إيش ما معنى فلأولى رجل؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل ذكر، يعني أقصد ماذا؟ أقصد أنه ذكر، سواء كان كبيرا في السن أو كان صغيرا رضيعا. وضحت الآن المسألة هذه؟ طيب، قال إذن الحق الفرائض نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فإذا بقي شيء فيعطى ماذا؟ فيعطى أقرب الذكور له، مثل ما قلنا قبل قليل الأبناء يقدمون على جهة الأبوة، الأبوة تقدم على جهة الأخوة، الأخوة تقدم على جهة ماذا؟ العمومة. طيب، قال فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، إن استغرقت الفروض المال سقط ماذا؟ سقط العصبة. ذكرنا في دروس سابقة العصبات ممكن أي واحد منهم يسقط إلا الابن والأب، ما يسقطون الابن والأب، ما يحصل سقوط فيهم. الابن ابن الابن ابن الابن ممكن يسقط إذا وجد الابن، لكن الابن والأب ما يحصل سقوط لهاتين لإحدى هاتين الجهتين. لو كان في نفس المسألة عندنا مات الميت وعنده ابن وعنده أب، الأب سنعطيه ماذا؟ ها السدس، والباقي للابن، لأن الابن قلنا أقدم أسبق، فلذلك الابن يأخذ أغلب المال والأب سيأخذ السدس، وخمسة أسداس المال ستكون للابن. واضح؟ طيب، فإذن إذا المسألة استغرقت الفروض سقط ماذا؟ سقط العصبة. مثال عليه، مات الميت وله مثلا وله ماتت الميتة، أفضل خلنا حتى نقسمها نص ونص ما نكبر المسألة، ماتت الميتة ولها زوج سيأخذ ماذا؟ النصف، ما يوجد أولاد. والميتة كذلك عندها أخت شقيقة، الأخت الشقيقة ماذا ستأخذ؟ النصف. ولها عم، هل بقي للعم شيء؟ ما بقي للعم شيء، النصف راح للزوج والنصف الآخر ذهب للأخت الشقيقة. العم لن يأخذه شيئا، لن يأخذه شيئا. واضح؟ لكن لو كان عندها مثلا زوج وعندها أخ شقيق وأخت شقيقة، الزوج سيأخذ النصف والنصف الباقي سيتقاسمونه بين ماذا؟ بين الأخ وأخته عصبة بالغير، وللذكر حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب، هذا إذن إذا يعني إذا استغرقت الفروض المال سقط العصبة. فإذا كان تأملوا هنا، ما أدري نأخذ هذه المسألة ولا نأجلها، يسمونها المسألة المشركة أو المسألة الحمارية أو المسألة الحجرية، ثلاث أسماء لها، نأخذها خلاص نترك هذه آخر مسألة في الباب حتى أن الدرس القادم نتكلم عن ميراث الخنثى. طيب تفضل شيخ. العصبة بالغير، نعم أحسنت، هذه نسميها عصبة مع الغير، بارك الله فيك. احنا قلنا العصبات أقسام ثلاثة، عصبة بالنفس اللي هم الابن الأب الأخ الشقيق الأخ لأب العم الشقيق العم لأب، هؤلاء عصبة بالنفس يرثون بأنفسهم. العصبة بالغير يعني بسبب وجود الغير، بسبب وجود ماذا؟ الغير، الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخ لأب والأخت لأب، أربعة. طيب عصبة مع الغير تحدثنا عنها في درس الأخوات والبنات، إذا جاءت البنت معها الأخت أو بنت الابن معها الأخت، فهنا ستكون عصبة مع الغير، يعني لا يوجد سبب إلا لأنه ماذا؟ جاء البنات مع بعضهن، البنات مع الأخوات، البنات مع الأخوات ستكون عصبة مع الغير، البنت ستأخذ النصف والباقي للأخت، تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، هذا اللي نسميه ماذا؟ مع الغير. هذا سؤالك شيخ؟ اللي هم عصبة بالغير، بسبب الغير. لا ما فيهم بنات، العصبة بالغير كلهم ذكور، ابن 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 أخ شقيق أخ لأب، يكون مع الأخ لأب أخته، مع الأخ الشقيق أخته الشقيقة، مع الابن البنت، مع ابن الابن بنت الابن.
شيخنا إذا كان الابن هناك بنات يعني وليس بنت واحدة،
مجموعة بنات، نفس الأمر، نفس الأمر سيكون، فمثلا الميت مات الميت وعنده ماذا؟ عنده ابن واحد وعشر بنات. واضح؟ ابن واحد وعشرة ماذا؟ عشرة بنات. هنا سيكون لكل واحد من لكل واحدة من البنات سهم سهم، وللولد ماذا؟ سهمين، الولد له ماذا؟ سهمان. واضح؟ نقسم المال مثلا عشرة مع الولد، الولد الذكر يعني أقصد الذكر له سهمين، فإذا نقسم المال إلى 12 قسم، إلى 12 قسم، عشرة للبنات واثنان للابن. وضحت؟
شيخنا
ما اخذ اي تفضل
شيخنا، اذا كان البنات يعني على حسب
لا، إذا انفردت من دون وجود أخيها، البنات مجتمعات ستأخذ، يعني يأخذ مجموع البنات سيأخذنا ماذا؟ الثلثين. لكن إذا وجد الابن مع البنات راحت ذهب الفرض، هذا انتقلنا من الفرض إلى التعصيب. وضحت المسألة شيخ؟ فإذا وجود الابن نقلهم، سميناه انتقال، هنا انتقال من فرض إلى تعصيب. البنات لوحدهن لو ما كان معهن ابن ستأخذ مجموع البنات يأخذون ثلثي المال، لكن لما جاء الابن أخوهم، لما جاء الابن صارت القسمة مختلفة. واضح؟ صار هنا تعصيب، انتقلوا من فرض إلى تعصيب. هذه نسميها في الفرائض انتقالات. الانتقالات خلاص خلوا دعوا مسألة المسألة المشركة هذه في الدرس القادم. لكن الانتقالات ممكن يكون هناك انتقال من فرض إلى تعصيب، من تعصيب إلى فرض، من فرض إلى فرض، من تعصيب إلى تعصيب. هذه من فرض إلى فرض. مثل الأم، الأم ممكن تأخذ الثلث، ممكن تأخذ السدس. كيف؟ إذا ما كان معها أبناء، ما كان يوجد في المسألة أم، مات الميت عندها أم، ولا يوجد يعني أبناء، ولا كذلك يوجد مجموع أخوات، فقط أخ واحد مثلا للميت وأم، الأم ستأخذ الثلث. لكن إذا وجد الأبناء ستأخذ الأم السدس. انتقلت الأم من فرض إلى فرض بسبب وجود ماذا؟ وجود الابن. واضح؟ لن تأخذ النصف بسبب وجود أخيها. أيوة، صارت القسمة بالتعصيب، ما صارت القسمة بالفرض. وضحت النقطة هذه؟ بارك الله فيك. أظن لعل المسألة هذه نأجلها، اللي هي المسألة المشركة، إن شاء الله يعني نتكلم عنها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقي بكم في الدرس القادم مع مسائل جديدة. نسأل الله التوفيق والإعانة. السلام عليكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.